والآن مع الدرس 35.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع ما جاء في العمرة. وذكر حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم ذكر حديث: عمرة في رمضان كحجة. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم. فعمر لا يرغب أن يأتي الناس النسك بالتمتع، بل يرغب أن تجعل العمرة في سفرة والحج في سفرة مستقلة، فهو يفضل الإفراد ويجعله أفضل من أجل ألا يعرو البيت. وقد أخذ الإمام مالك بتفضيل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لحج الإفراد، وإن كان الإمام مالك يجيز غيره من أنواع النسك. قال عمر: فإن ذلك، أي الإتيان بعمرة مستقلة وحجة مستقلة، كل منهما في سفرة مستقلة، فإن ذلك أتم لحج أحدكم. والله تعالى يقول: وأتم الحج والعمرة، وأتم لعمرته. قال: وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج، وأمر أصحابه أن يقلبوا نسكهم من القران والإفراد إلى التمتع لما لم يكن معهم هدي. قال الإمام مالك: بلغني أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع، أي يبادر بالرجوع إلى أهله بعد العمرة ولا يبقى في مكة. قال مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. اختلف أهل العلم في حكم العمرة، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ والمشهور من مذهب مالك أن العمرة سنة مؤكدة وأنها ليست بواجبة. وكلام الإمام مالك هنا يظهر أنه يرى وجوبها، وجمهور على أن العمرة واجبة، وسدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها ما ورد في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: وأمر بإتمام العمرة، ولم يأمر بإتمامها إلا لوجوب أصلها. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث الصبي بن معبد أنه قال لعمر: إني وجدت الحج والعمرة مفروضين في كتاب الله. واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجهاد للنساء فقال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فاستدل الجمهور بهذه الأدلة على وجوب العمرة. قال مالك: في المعتمر يقع بأهله، أي إذا جامع المعتمر. قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا، أي أن مالك يرى أن المشروع في العمرة أن يعتمر الإنسان في السنة مرة واحدة وأن لا يزيد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه اعتمر في سنة واحدة أكثر من مرة. وقال بعض أهل العلم بأنه يستحب ألا يأتي بعمرة أخرى إلا بعد 4 أشهر، واستدلوا على ذلك بفعل ابن عباس، فإنه رضي الله عنه كان عندما يأتيه الشعر يذهب إلى مكة فيعتمر ويحلق شعره. قالوا: والعادة في مثل هذا أن يكون ل4 أشهر ونحوها. وقال طائفة بأنه لا يعتمر في الشهر أكثر من مرة. وعلى كل، فتكرار العمرة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي صحابته، خصوصا لمن كان في مكة، فإنهم لم يكن من هديهم ولا من طريقتهم تكرار العمرة. قال الإمام مالك: في المعتمر يقع بأهله أن يجامع أهله وهو محرم بالعمرة، عليه في ذلك الهدي وتفسد عمرته بذلك، يعني يجب عليه شاة ويجب عليه عمرة أخرى يبتدئ بها، ويجب عليه إكمال عمرته التي جامع فيها، ويكون إحرامه بالعمرة الثانية من الميقات الذي أحرم به من العمرة للعمرة الأولى، أو قال: ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسدها، إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، كما لو أحرم مثلا من بيت المقدس فإننا نقول يكفيه أن يحرم من ذي الحليفة، وليس عليه إلا أن يحرم من ميقاته. قال الإمام مالك: من دخل مكة لعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء، فحينئذ طوافه السابق ليس بطواف صحيح عند الإمام مالك وعند جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأنه قد طاف وهو محدث، ومن شروط صحة الطواف عندهم أن يطوف الإنسان متطهرا. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أن من طاف وهو محدث حدثا أصغر فإن طوافه صحيح، وقد أوجب بعضهم على من كان كذلك دم ويصححون طوافه. والقول بعدم اشتراط الطهارة للطواف أقوى، خصوصا أن صغار السن من غير المميزين كان يطاف بهم وهم لا يصح منهم وضوء. قال الإمام مالك: من دخل مكة لعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله، ثم ذكر أنه طاف على غير وضوء، قال: يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت ويطوف بالصفا والمروة، ويجب عليه هدي لأنه جامع في العمرة، ويعتمر عمرة أخرى يقضي بها تلك العمرة التي أفسدها، وليس عليه وزر. لماذا؟ لأنه ناسي لكن تفسد عمرته. قال: وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك، فتكمل نسك عمرتها وتهدي، ثم بعد ذلك تأتي بعمرة أخرى. قال مالك: فأما العمرة من التنعيم، التنعيم من مواطن الحل، وهو أقرب الحل إلى مسجد الكعبة، ولذلك كانوا يحرمون منه، وليس للتنعيم خاصية إلا لكونه أقرب. ولو قدر أن الإنسان من أهل مكة ذهب إلى أي موطن من مواطن الحل فأحرم منه جاز له، كما لو ذهب إلى عرفة أو ذهب إلى الشميسي أو ذهب إلى الحديبية أو ذهب إلى جعرانة، فهذا يجوز له أن يحرم منه. قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله، لعله يقصد بذلك أهل مكة، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما هو أبعد من التنعيم، كأنه يقول بأنه كلما ابتعد عن مكة فإنه يكون أكثر لأجره. ولعل الصواب في هذا أن العمرة من التنعيم مجزئة كما فعلت عائشة، وأنه هو الأفضل، لأنه حينئذ يكون قد بذل وقتا أقل في الذهاب والإياب، فيستغل بقية وقته في أنواع الطاعة، وبذلك يحفظ بدنه. ولذا نقول: من أتى إلى مكة في الحج فلا يحسن به أن يكثر من العمرة من مكة من التنعيم، وذلك لأمور: أولها أن هذا لم يكن من فعل الصحابة ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن جمهور أهل العلم يكرهون مثل ذلك ولا يرغبون فيه، والثالث أن المرأة بذهابه وإيابه قد يفوت على نفسه الغرض الأكبر وهو أداء الحج، فإنه قد يعرض له من حوادث السير أو من أنواع المرض ما يعجزه عن الاتيان بالحج. ثم لأمر آخر، وهو أن هناك أعمالا أفضل من العمرة، فالطواف بالبيت في مدة العمرة أفضل من العمرة، والصلاة في مكة 100,000 صلاة فيما سواه، وهي أفضل من الطواف وأفضل من العمرة. قال المؤلف: باب نكاح المحرم، أي هل يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح، سواء لنفسه بأن يكون زوجا أو لغيره بأن يكون وليا، أو بأن تكون المرأة محرمة التي يعقد عليها عقد النكاح؟ والجمهور على أن المحرم لا يكون زوجا ولا يكون وليا في عقد النكاح، خلافا للإمام أبي حنيفة. واستدل الجمهور بأدلة، منها ما ذكر المؤلف هنا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. هذا هو منشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية، فإنه قد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حرامان، فقال الحنفية بأن هذا دليل على أن عقد النكاح للمحرم صحيح وأنه جائز. وقال الجمهور بأن ابن عباس وهم في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهما حلالان، لكن لم يشتهر الخبر إلا بعد أن أحرم، ولذا كان أبو رافع السفير بينهما وهو أعلم بالقصة من ابن عباس لأنه مباشر لها. وقد ورد في حديث ميمونة أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. ثم روى المؤلف عن نافع عن نبي بن وهب أخي بن عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحج، فيه مشروعية أن يجعل للحجيج أمير يقود الناس ويعلمهم المناسك وينضبط الناس معه، قال: وهما محرمان، يعني أن عمر بن عبيد الله وأبان محرمان. فقال له: إني قد أردت أن أنكح طلحة ابن عمر بنت شيبة بن جبير، أي يزوجه إياها، وأردت أن تحضر، فأنكر أبان ابن عثمان ذلك عليه، فقال: إني سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، يعني لا يكون زوجا في عقد النكاح، ولا ينكح، أي لا يكون وليا في عقد النكاح، ولا يخطب، أي لا يخطب لخطبة النكاح. وفي هذا الحديث دلالة على أن عقد النكاح للمحرم فاسد، وذلك لأن الأصل في النهي أنه يدل على الفساد، خصوصا أنه قد استعمل لفظ النفي، والأخبار أبلغ في النهي وأبلغ في الدلالة على الفساد. ثم روى المؤلف عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن الطريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه لأنه تزوجها وهو محرم. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. أما الخطبة فإنها محرمة ولا يجوز للمحرم أن يخطب، لكن لا يقال بأنها فاسدة لأنه لا يترتب عليها آثار، إلا أن يقال بجواز أن يخطبها خاطب آخر، لأن هذه الخطبة غير معتبرة في الشرع. ثم قال مالك: بلغني أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك: في الرجل المحرم إنه يجوز له أن يراجع امرأته، فالرجعة ليست مماثلة لعقد النكاح، إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه، لأن الحديث إنما ورد في النهي عن عقد النكاح فيختص النهي به، وأما الرجعة فلم يرد دليل بالمنع منها. وكذلك يجوز للمحرم أن يطلق زوجته. قال المؤلف: باب حجامة المحرم، أي هل يجوز للمحرم أن يحتجم أو لا يجوز له ذلك؟ والحجامة سحب الدم من الرأس، والغالب أن يسحب الدم فاسد أسود. وقد روى المؤلف عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بلحي جمل، وها مكان بطريق مكة. ففي هذا دلالة على جواز أن يحتجم المحرم وأنه لا حرج عليه في ذلك. والظاهر أنه لم يأخذ شعرا من أجل الحجامة، أو أنه كان قد أخذ الشعر قبل دخوله في النسك، لأن المحرم منهي عن الأخذ من شعره. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وفي الحديث جواز الحجامة وأنها مباحة، والجمهور على أن الحجامة ليست من السنن، وإنما هي من أنواع العلاج، لأن الحجامة مما اعتاده العرب قبل الإسلام، ولأنها نوع من أنواع التداوي، وما كان كذلك فإنه لا يتقرب به لله جل وعلا. وأما الأحاديث الواردة في فضل الحجامة فقد ضعفها كثير من أهل العلم. ثم روى المؤلف عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. وهذا هو اختيار الإمام مالك، ولذا قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. وذلك لأن الاحتجام يحتاج فيه إلى أخذ شيء من الشعر، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، ولذا يقال: من احتجم بدون أخذ شيء من شعره فلا حرج عليه في ذلك. ومثل هذا إذا تبرع بالدم وهو محرم فإنه جائز، وهكذا لو خرج الدم من جرح منه بدون قصد فإنه لا يؤثر على إحرامه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. المحرم منهي عن الصيد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لكن لو قدر أن الصيد قد صاده شخص آخر غير المحرم، فهل يجوز للمحرم أن يأكل منه؟ هذا المراد بهذا الباب. روى المؤلف عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي، وتيم هذا فرع من قريش من جماعة أبي بكر الصديق، عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين قدموا من ذي الحليفة، قدموا من المدينة فأحرموا بذي الحليفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحرم أبو قتادة، أراد أن يؤخر إحرامه حتى يبلغ الجحفة، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يؤخر إحرامه للميقات الأقرب إذا كان سيمر بميقات أقرب من ميقاته الأول. قال: حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين، أي ذهبوا في طريق آخر غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أي أبا قتادة غير محرم، فرأى حمارا وحشيا، والحمار الوحشي يجوز أكله وصيده لهذا الحديث. قال: فاستوى أبو قتادة على فرسه من أجل أن يصيد هذا الحمار، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته، قال: أعطوني الصوت، وهو على فرسه، فأبوا، لأن المحرم لا يجوز له أن يساعد على الصيد، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحة فما يأوا فنزل فأبوا فنزل فأخذه، ثم شد على الحمار فصاده فقتله، فأكل منه بعض فجاء به إلى أصحابه فأكلوا منه، فأكل منه بعضهم وأبى آخرون، فلما أدركوا لأن المحرم لا يجوز له أن يصيد الصيد فشكوا في هذا الصيد، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فسأله هل أحد منكم أعانه على ذلك؟ فقالوا لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طعمة أطعمكموها الله. فدل هذا على أن المحرم إذا على أن الحلال إذا صاد صيدا لنفسه فيجوز للمحرم أن يأكل منه. ثم روى المؤلف عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود ضعيف الظباء وهو محرم. قال صفيف الظباء، الصفي قال مالك الصفيف القديد، كانوا إذا ذبحوا بهيمة الأنعام قددوها أو غيره من أنواع الذبائح، قطعوها بقطع صغيرة فجعلوها في الشمس من أجل أن تيبس لتبقى مدة طويلة، لأنه لم يكن عندهم حافظات ولا ثلاجات، فبالتالي كانوا يضعون هذه الطريقة من أجل أن يبقى اللحم ما لا يفسد. فالزبير بن العوام كان يصيد الظباء وهو حلال ويقددها ويبقيها معه، أو أنه كان يشتري صفيف الظباء ويضعها زادا له، ومع أنها من أنواع الصيد لأنه لم يصدها بعد إحرامه، فدل هذا على أن المحرم يجوز له أن يبقي لحم الصيد معه إذا كان قد صاده قبل الإحرام. ثم روى المؤلف عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء، كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه وهو صلى الله عليه وسلم محرم، لأن هذا الصيد لم يصد من أجل المحرمين. ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، أي قد صاده صائد رماه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فدل هذا على أن الصيد يملكه الصائد بإصابته، فمن أصاب الصيد ملكه بهذه الإصابة. فجاء البهزي وهو صاحبه الذي صاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، أي افعلوا ما تريدونه بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، فيه أن الصيد إذا أحله الصائد لغيره جاز له أن يأكله، وفيه أن الصيد إذا صاده الحلال من أجل نفسه فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه. ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية وهو موضع أو بير بين الرويلة والعرج وهي مناطق بين مكة والمدينة، إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، قد أصابه سهم فذهب إلى الظل، وقوله حاقف أي واقف ورأسه منحن إلى الأرض بين رجليه، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه، لأن هذا صيد والحلال لا يجوز له أن يصيب الصيد. ما الفرق بينهما؟ الحمار الوحشي قد أصابه السهم فمات، فجاز للمحرمين أن يتناولوا منه، وأما هذا الظبي فإنه لم يمت بعد، ومن ثم لم يجز للمحرمين أن يأخذوه أو يأكلوا منه. ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة، وهي مكان قرب المدينة، وجد ركبا من أهل العراق محرمين، سألوا أبا هريرة عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة هل يأكلون منه أو لا يأكلون، فأمرهم بأكله لأنهم لم يصيدوه ولم يصد من أجلهم. قال أبو هريرة: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر. فيه مراجعة أهل العلم بعضهم لبعض حتى يعرفوا ما في ذلك من الأخبار، فكأنه أفتاهم بناء على اجتهاد، ثم تشكك في اجتهاده وطلب أن يكون معه خبر يستند إليه في هذه الفتوى. فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال أبو هريرة: أمرتهم بأكله. فقال عمر: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يتواعده أن يحذره من أن يفتي بخلاف ما هو الصواب في مثل هذه المسائل. وفيه دلالة على أن المسائل الاجتهادية المصيب فيها واحد، وما عداه فهو مخطئ. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث ابن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم الصيد، وجدوا ناسا أحلة يأكلونه، إذا صاده الحلال من أجل نفسه لم يصيدوه من أجل المحرمين، فأفتاهم أبو هريرة بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر فسألته عن ذلك، فقال: بما أفتيتهم؟ فقال: أفتيتهم بأكله. فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. وفيه تفقد الإمام لأحوال المفتين وفتاواهم، وسؤاله ما يفتون به الناس من أجل أن تصلح أحوال الناس، ورعاية أصحاب الولاية لشأن الناس وأمورهم الدينية أعظم أجرا وثوابا وأقرب لمقصود الولاية من رعاية أمورهم الدنيوية. وإذا صلحت أحوال الناس الدينية صلحت أحوالهم الدنيوية. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم روى المؤلف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله، فلما قدموا على عمر بالمدينة ذكروا ذلك له، فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمرته عليكم، أي جعلته أميرا لأنه عرف أنه فقيه، أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد، والرجل من الجراد المجموعة منه القطيع، فأفتاهم كعب بأن يأخذوه فيأكلوه، فلما قدموا على عمر ذكروا له ذلك، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ فقال: هو من صيد البحر، وصيد المحرم يجوز له صيد البحر. قال: وما يدريك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نذرة حوت ينثره في كل عام مرتين. هكذا أفتاهم كعب. وجمهور أهل العلم على أن المحرم لا يجوز له أن يصيد الجراد لأنه من صيد البر، والمحرم ممنوع من صيد البر. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. سئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق، هل يجوز للمحرم أن يشتريه؟ هل يبتاعه المحرم أن يشتريه؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه وأنهى عنه. يعني يقول بأن ما صيد من أجل الحجاج ليباع عليهم فإن الحاج يجتنبه ولا يشتريه ولا يأكل منه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين وإنما صاده لنفسه أو صاده من أجل الحلال فوجده محرم فاشتراه فلا بأس به لأنه لم يصد من أجل المحرمين. قال الإمام مالك: في من أحرم وعنده صيد قد صاده، وجد ظبيا فأخذه وصاده، ثم بعد ذلك أحرم أو اشترى ظبيا فأحرم بعد ذلك، هل يجب عليه أن يرسله؟ قال الجمهور: يجب عليه أن يرسله، لأن المحرم إذا منع من ابتداء الصيد منع من استدامته. وقال الإمام مالك: ليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند غير المحرمين، فهو يمنعه من أن يجعله تحت يده المشاهدة، ويجيز أن يبقى تحت يده الحكمية. إذن عندنا يدان: اليد المشاهدة، لا يجوز للمحرم أن يبقي الصيد تحت يده المشاهدة، أما اليد الحكمية بأن يجعله عند أهله في حوش فهذا يجوز للمحرم أن يبقيه. قال مالك: في صيد الحيتان في البحر، والمراد بالحيتان يشمل الأسماك وكل ما لا يعيش إلا في البحر، فيجوز للمحرم أن يصيده سواء كان في البحر المالح أو كان في مياه الأمطار إذا سالت، أو كان في مياه أنهار إذا قدر أن هناك أنهار، أو في مياه الوديان، أو في البرك وما أشبه ذلك، يجوز للمحرم أن يصطاده. لو كان هناك بئر فيها سمك في مكة فإنه يجوز صيد ذلك السمك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.